السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على شاشة قناة الندى الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي العاملين والقائمين عليها. حلقة اليوم هنجاوب فيها على سؤال بيقول: هل القرآن الكريم فيه معجزات، في آيات تدل على إن خالق السماوات والأرض هو الذي أوحى بالقرآن الكريم؟ هل القرآن الكريم بيبين أحداث علمية؟ تعالوا على طول ندخل في الموضوع علشان ما طولش على حضراتكم. هذكر لكم بعض الآيات القرآنية والتحليلات العلمية التي تبين أن هذه الآيات معجزة، وأن الآيات هذه لا يمكن أن تكون نزلت إلا من خالق السماوات والأرض. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الآية دي قرأت في المؤتمر العلمي للإعجاز القرآني اللي عقد في القاهرة، وكان في بروفيسور قاعد من ضمن العلماء الموجودين. البروفيسور ده ياباني كان اسمه يوشيدي كوزاي. سمع الآية دي فقام ونهض مندهشا وقال: لم يصل العلم والعلماء إلى هذه الحقيقة المذهلة إلا منذ عهد قريب. يعني من خلال العلم عرفوا إن السماء كانت دخان في البداية، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى خلق السماء وخلق الأرض. فيقول هذا العالم إن منذ عهد قريب إحنا كعلماء ومن خلال الأجهزة الحديثة جدا والمتطورة جدا اكتشفنا إن السماء كانت دخان، فكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش في البرية في الصحراء العربي الذي لم يكن عنده شيء من أي أدوات التقدم ولا أدوات التقدم العلمي، لا عنده تلسكوب علشان يتابع السماء، ولا عنده أجهزة حديثة، ولا عنده إنترنت، ولا كان عنده صاروخ علشان يطلع للفضاء ويشوف، عارف منين؟ كيف عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو اللي نزل عليه القرآن، والقرآن بعض الناس يقولوا ده هو مؤلف من عند محمد. طيب لما محمد صلى الله عليه وسلم ألفه كيف عرف أن السماء كانت دخان؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، عرف دي منين؟ ما العلم الذي كان يمتلكه وهو في الصحراء علشان يعرف أن السماء كانت دخان؟ إذن القرآن كلام الله. المعجزة الثانية أو الآية الثانية التي تثبت أن القرآن معجز وأن فيه معجزات وأنه يتكلم عن آيات كونية لم يكتشفها إلا العلم الحديث، قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية دي في سورة الأنبياء. في مؤتمر الشباب الإسلامي اللي عقد في الرياض سنة 1979 ميلادية، الآية دي قرأت على الشباب في المؤتمر في الرياض: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فالشباب العلماء الحاضرين في المؤتمر ده قالوا جميعا: لقد كان الكون في بدايته عبارة عن سحابة سديمية دخانية غازية هائلة متلاصقة، ثم تحولت بالتدريج إلى ملايين الملايين من النجوم التي تملأ السماء. وكان في بروفيسور اسمه بالمر، لو تبحثوا عليه على اليوتيوب تعرف توصلوا له. هذا البروفيسور قام وقال: إنما قيل لا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب إلى شخص مات من 1400 سنة وهو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن لديه تلسكوبات ولا سفن فضائية تساعد على اكتشاف هذه الحقائق، فلا بد أن الذي أخبر محمدا بهذا هو الله. وأعلن البروفيسور بالمر إسلامه في هذا المؤتمر سنة 1979 بسبب قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، سبحانه وتعالى. المعجزة الثالثة التي ذكرها القرآن واكتشفها العلم الحديث، قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما الذي أدرى النبي محمد الذي كان يعيش في الصحراء أن كل الكائنات لابد أن يتوفر فيها نسبة معينة من الماء؟ الكائنات الحية، كل كائن حي لابد أن يكون فيه ماء، وإن أي كائن حي إذا نزلت كمية الماء فيه عن 25% لابد أن يموت. ما الذي أخبره بهذا؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم عالم أحياء؟ هل كان بيدرس الكائنات الحية كلها؟ وحتى لو كان عالم أحياء هل كان ممكن يطلع بيان زي ده يتحدى به يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ يعني تحدي أخرج شيء حي ليس فيه ماء. لا يمكن، لا يوجد شيء حي على هذه الأرض إلا وفيه ماء. وصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الحديث اكتشف إن أي كائن حي بيتكون من نسبة عالية من الماء، فإذا فقد 25% من المية فإنه سيقضي نحبه لا محالة، لأن جميع التفاعلات الكيميائية داخل خلايا أي كائن حي لا تتم إلا في وسط مائي. فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعلومات الطبية؟ جابها منين يا جماعة؟ تحب أزيدك كمان بعض معجزات القرآن الكريم؟ احنا لسه ده كله في السماء، على فكرة بنتكلم في السماء وما فيها وفي الأرض والأحياء، يعني ما توسعناش قوي. من المعجزات التي ذكرت في القرآن الكريم وأقره عليها العلم الحديث قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآية دي بتثبت إن السماء بتتوسع، وإنا لموسعون يعني بتتوسع. والعلم الحديث يكتشف إن السماء بتزداد سعة باستمرار. فمن الذي أخبر رسول الله بهذه الحقيقة في هذه العصور القديمة من 1400 سنة؟ هل كان النبي محمد بيمتلك تلسكوب وقمر صناعي علشان يقدر يعرف إن السماء بتتسع؟ عرف منين المعلومة دي؟ ومين اللي أخبره بيها؟ لا شك أنه خالق السماوات والأرض. من المعجزات اللي ذكرت في القرآن الكريم كذلك قول الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ركز معايا يا سيدي، الله في التعبير القرآني ده بيقول والشمس تجري، تجري تمشي بسرعة هائلة لمستقر لها. يا عم الشيخ، ما احنا على الأرض بنشوف الشمس بتمشي بالراحة خالص، ده إذا كان الشمس علشان تطلع من المشرق إلى المغرب بتاخد من 10 إلى 12 ساعة، يعني فترة النهار دي 8 ساعات 7 ساعات 9 ساعات 12 ساعة على حسب المكان وعلى حسب البيئة وعلى حسب البلد. فإزاي القرآن يقول والشمس تجري سريعة جدا وإحنا في الأرض شايفين الشمس بطيئة جدا؟ خد يا سيدي، العلم الحديث يثبت إن الشمس بتسير بسرعة، ركز معايا، سرعة 43,200 ميل في الساعة. الله أكبر، 43,200 ميل في الساعة، بس إحنا ليه بنشوفها ماشية بالراحة أو أصلا لا تكاد تكون بتمشي قدامنا؟ لأن يا جماعة المسافة بيننا وبين الشمس 92 مليون ميل، فاحنا بنشوفها ثابتة لا تتحرك في السماء، بس هي في الحقيقة بتتحرك لأن احنا بعيدين جدا عنها بمسافة 92 مليون ميل. لذلك حتى في بروفيسور أمريكي سمع المعلومة دي فدهش وقال إنه بيقول إنه إني لا أجد صعوبة بالغة في تصور ذلك العلم القرآني الذي توصل إلى مثل هذه الحقائق العلمية التي لم نتمكن منها إلا منذ عهد قريب. يعني إحنا ما عرفناش المسافة بين الشمس وبين الأرض إلا بالقياسات وبالعلم الحديث، وما عرفناش الشمس نفسها بتمشي بسرعة إيه إلا برضو بالعلم الحديث. ونلاقي النبي محمد ينزل عليه قرآن من 1400 سنة القرآن ده بيقوله إن الشمس بتجري سرعتها مهولة، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. عايز كمان معجزة من معجزات القرآن الكريم علشان تقتنع؟ خد يا سيدي، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا القرآن بيثبت أن الذي يصعد في السماء يضيق صدره، علشان كده مثلا لما تطلع على قمة جبل تبدأ تحس بتوتر ونفسك بدأ يزيد، ولما تطلع على قمة إفريست بيكون نفسك أضيق، ولما تطلع أكتر يضيق نفسك أكتر. ليه؟ بسبب الضغط الجوي. وهم ليه في الطيارات بيعملوا معادل الضغط الجوي؟ لأن لو سابوك في الطيارة للضغط الجوي الطبيعي هتموت، هيضيق نفسك لحد ما تموت، مش هتعرف تتنفس لأن الضغط الجوي عادي. من أين عرف محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة إن اللي بيصعد في السماء بيضيق صدره؟ يا ترى سيدنا النبي محمد كان عنده طيارة فانتوم، ولا كان عنده صاروخ فضائي، ولا كان عنده إيه يطلعه علشان يعرف إن اللي بيطلع في السماء بيضيق صدره؟ النبي محمد ما كان عنده شيء من هذا، بل ما كان عنده لا سيارة ولا طيارة، لأنه من 1400 سنة ما كانش فيه علم متقدم. لكن الذي أخبر النبي محمد بهذه المعلومة هو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي يعلم ما في السماء وما في الأرض، ولذلك أخبره بها بطريقة جازمة حاسمة. وجه العلم الحديث بعد 1400 سنة قال فعلا يا جماعة لما نطلع لفوق بيحصل ضغط جوي هائل تضيق معه النفس لدرجة الوفاة. خد كمان آية من آيات الله ومعجزة من معجزات القرآن الكريم الموجودة في الكون اللي احنا شايفينه، ذكرت من 1400 سنة. قول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ركز معايا، المصابيح مهمتها ايه يا جماعة؟ إضاءة الظلام. اللي عنده مصباح عنده لمبة في بيته علشان لما يحصل ظلمة بينور. طيب لما ربنا عز وجل يضع في السماء الدنيا مصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يبقى إذن السماء الدنيا ظلام وبتنورها هذه المصابيح. ولما ربنا يقول لك وآية لهم الليل، الأصل هو الليل، نسلخ منه النهار، يطلع كده النهار بس، إنما الأصل هو الليل. مين اللي عرف النبي محمد إن السماء فوق كلها ظلام دامس، وإن فيها نجوم عبارة عن مصابيح، وإن النهار بينسلخ من الليل، وإن الليل هو الأساس؟ مع إن العلم الحديث لم يكتشف هذا إلا في الزمن اللي احنا فيه الآن. الآيتين دول بيشيروا إنه الكون غارق في الظلام، وإن حتى لو احنا في وضح النهار على سطح الأرض برضو الكون في ظلام. والعلماء شاهدوا إن باقي الكواكب التابعة للمجموعة الشمسية بتكون مضاءة في وضح النهار، بينما السماوات من حولها غارقة في الظلام. يعني احنا بنكون منورين بالنهار، بس باقي السماء مظلمة تماما لما تطلع فوق وتشوف الكواكب وغيرها من النجوم غارقة في الظلام. ولذلك كل الصور الفضائية اللي يعني يطلعون فيها على الكون المحدثة جميعها تثبت ان الكون ظلمة، ما فيش صورة في الكون والكون نهار، ما فيش صورة للكون يعني للنجوم والشمس وغيرها والدنيا نهار، لازم تكون ظلمة. ليه؟ لأن الأصل هو الظلام، فالظلام هو الموجود، والنهار شيء ينسلخ فقط لأجل حياة البشر على الأرض، ينسلخ من الليل. ولذلك رب العالمين لما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، علمنا أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله الذي يعلم ما كان وما يكون. خد آخر معجزة من معجزات القرآن في السماء، علشان لما تقول القرآن ما فيش في معجزات تبقى تفكر ألف مرة قبل ما تقول الكلام ده. من معجزات القرآن قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هنا الآية ربنا عز وجل بيثبت فيها أن السماء سقف محفوظ. العلم الحديث يكتشف ان السماء فعلا في غلاف جوي بيحيط بالارض يمنع من اختراق السماء ويحمي الارض من الاشعة الشمسية الضارة والنيازك المدمرة. فعندما تلامس النيازك الغلاف الجوي فانها تحترق بفعل احتكاكها بهذا الغلاف، فتبدو لنا ليلا على شكل كتل صغيرة مضيئة تهبط من السماء بسرعة كبيرة، قدرت أحيانا بحوالي 150 ميل في الثانية، ثم تنطفئ بسرعة وتختفي، وهذا ما نسميه الآن بالشهب. لولا هذا الغلاف الجوي لكان كل نيزك يأتي ينزل فيدمر الأرض، لأنه زي القنبلة النووية وأكثر منها بكتير. لكن ربنا حفظ السماء بهذا السقف الذي يحيطها وهو الغلاف الجوي، فلا يتعدى إلينا ضرر من الشمس ولا النيازك. فسبحان من خلق السماوات والأرض، وسبحان من أوحى هذا القرآن إلى نبيه، وسبحان من أضل عن هذا القرآن من شاء من خلقه. اللهم ثبتنا على الإيمان وتوفنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.